الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفصل الثالث من مباحث الألفاظ المتعلق باللفظ المفرد والمركب، وتكلمنا في الفصل الأول عن بحث الدلالة، وهو أن اللفظ يدل على المعنى بثلاثة أنحاء من الدلالة، وهي المطابقية والتضمنية والالتزامية. ثم أشرنا في الفصل الثاني إلى بحث مختصر عن الحمل لدفع توهم كون الدلالة هي الحمل، ثم وصل بنا المطاف بعد ذلك إلى الفصل الثالث من هذه المباحث، وهو الفصل الثامن من الكتاب من هذا النهج، في البحث حول اللفظ المفرد والمركب. وقلنا أن مسألة الوضع، وهي جعل اللفظ بإزاء المعنى، يلزمها هذه المسألة تلزمها دلالتان. الدلالة الأولى هي الدلالة الاستعمالية، والدلالة الثانية هي الدلالة نسميها نحو الدلالة الوضعية أو الدلالة التصورية كما يسميها بعض الأصوليين. وقلنا أن الدلالة الوضعية أو التصورية ليست معلولة أو لا تتوقف على مراد الواضع، وإنما هي ما يفهم عند سماع، ما يفهم من اللفظ عند سماعه، ولكن بشرط العلم بالوضع، شيء طبيعي. بعد العلم بالوضع يكون ما يفهم من اللفظ بعد سماعه بالنسبة للمستمع. وقلنا هذه متعلقة بالأصالة بالمفردات لا بالمركبات. أما بعد ذلك في الدلالة الاستعمالية، يمكن أن يستعمل المستعمل نفس اللفظ المفرد بما هو أو لا، يلفق بعض المفردات ويجعلها في حكم مفرد واحد مثل عبد الله مثلا، هذا يسمى بالمفرد الاستعمالي. وقلنا أن التفريق بين اللفظ المفرد والمركب هو يكون في مسألة الدلالة الاستعمالية، كما عرفه الشيخ هنا بأن المفرد هو الذي لا يراد بجزئه شيئا أصلا، لأن هنا الدلالة تتوقف عليكم السلام، الدلالة في لحاف مورد الاستعمال متوقفة توقف تام على إرادة المتكلم، فإن لم يرد فلا دلالة، فالدلالة تنتفي بانتفاء الإرادة. فبما أن المتكلم عندما يطلق اللفظ ويريد المعنى في الدلالة الاستعمالية، فهو لا يريد بالجزء شيئا أصلا. أما بالنسبة للمركب فخلافه، هو الذي يريد بجزئه شيئا. إذا كان المفرد هو الذي لا يراد بجزئه شيئا أصلا، فيكون المركب خلافه، هو الذي يراد بجزئه دلالة، له دلالة في نفسه. هذا ما أشرنا إليه في البحث السابق، وبقى نطبق عبارة الشيخ ثم نرد للتعرض على التقرير الشارح المحقق الطوسي. بين ليش؟ ما في علاقة. لا أصل، إحنا نفينا ذلك، نفينا ذلك قبل ذلك. لا، الدلالة على الانتقال من شيء إلى شيء، الحمل هو الهوية، فرق بين أين تنتقل من شيء إلى شيء آخر، وبين أن تقول أن هذا الشيء هو ذلك الشيء الآخر، فرق واضح بينهما. هذا انتقال الحمل يعني هو هوية، تقول هذا هو ذاك، لاحظ إزاي؟ نعم. لا، يعني أنا أنتقل من لفظ المثلث إلى معنى الشكل. أما في الحمل عندما تقول المثلث شكل، يعني ما يقال عليه المثلث يقال عليه الشكل، أصلا مقولتان لا توجد سنخية بينهم، واضح أم لا؟ قال: إشارة إلى اللفظ المركب والمفرد والمركب. اعلم أن اللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. قد ثابتة. واللفظ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء من دلالة أصلا حين هو جزئي، مثل تسميتك إنسانا بعبد الله. هنا أشار لمورد النزاع طبعا، هو إلا يعني المفرد الاستعمالي، فإنك حين تدل بهذا على ذاتي، يعني كعلم اسم ذات لا اسم معنى، اسم ذات كعلم استعمالا في العلم، فإنك حين تدل بهذا يعني بلفظ عبد الله على ذاته على ذات عبد الله لا على صفته من كونه عبدا لله فلست تريد بقولك عبدا شيئا أصلا في مورد الاستعمال في مورد العالمية لا تريد بجزئه شيئا أصلا. فكيف إذا سميته بعيسى؟ هنا علامة استفهام، يعني هذا أبعد عن ليه؟ عن الشبهة. إذا كان عبد الله له فيه شبهة أن يكون له معنى في مورد آخر، فما بالك بعيسى الذي ليس له معنى إيه؟ أصلا عي لا معنى له في اللغة العربية، ولكن عبد لها معنى. يقول ما في فرق. نعم نعم، قلنا إذا اقترنت بالقرائن، إذا قلت نادي على ابن عبد الله بالدلالة وبين نحو إنها مفرد بينها، ولكن الكلام كل الكلام في التجرد عن الدلائل الحالية ولا المتصلة اللفظية المتصلة. قل عبد الله، واحد سمع عبد الله ينصرف قطعا الى التركيب. نعم
مشكلة لفظي بين المفرد وبين المركب.
أحسن. لا لا مو مشترك لفظي، لا، لأن كنا الأصالة للمفردات، يعني أنت في المفرد الحقيقي الأصالة له بالوضع، إن الوضع في أول الوضع يضع اللفظ المفرد بإزاء المعنى، المستعمل بعد ذلك يلفق هذه المفردات. واجه، فأنت مضطر عندما تسمع عبد الله فقط مجرد عن أي قراءة لفظية أو حالية إلى أن تفهم التركيب.
ولكن هذا الذي سمى ابن عبد الله هذا أيضا واضح
ما فيش كه. لا بس واضح أول هذا. نعم هذا استعمالي، وإن في أصل الوضع للمفردات، في أصل الوضع للمفردات، أما الاستعمال ممكن يلفق حتى يأتي جملة فعلية يقول. نعم نعم. من أين وضعها؟ أخذ من الوضع الأول. ها جيد،
ولكن هذا لا يعني لا يعني يتضايق من هذا واحنا في قوات ثانية، وهذا يكون مشتركات الاشتراك
اللفظي. لا ما قلنا اشتراك لفظي، نقول إذا أطلق عبد الله ما يصير مبهم، إذا أطلق عبد الله فقط بدون أي قرينة ينصرف في التركيب. نعم.
وأيضا تعرف عبد الله اسم الواحد من الأعلام من الأشخاص.
لا من أين أعرف؟ لا ها هذا إذا انسلخ، لا هذا إذا انسلخ عن الوضع الأول يصير انقلاب ويصير وضع تعيني، مثل ما نقول الصلاة الآن، الصلاة عند الجاهلية لا معنى هذه الصلاة، لكن بكثرة الاستعمال بين المسلمين صارت الصلاة يعني هذه فقط، يصير هذا نقل يصير تعيني صار وضع، لكن وضع ثاني. واضح إزاي؟ أما كلمة عبد الله الإنسان يفهم منها هذا التفصيل شئنا أم أبينا عند السماع، صح إزاي؟ لا الإبهام. نعم
واعي.
نعم هو هذا واعي لهذا مريد. لا القرن الأكيد هذا لبيان علة رسوخ العلاقة بين اللفظ والمعنى بعد الوضع، كما قال الشيخ الصدر رحمه الله عليه إنه لا يكفي الوضع.
لا فائدة
من الشيخ، أنا معتبره هو المناطق
في تحقق الوضع.
نعم لا أبو المناطق، قال بعد الوضع يعني الوضع لا يكفي لإقامة العلاقة الواقعية بين اللفظ والمعنى، والحق معه. قال الاعتبار نعتبر، مسلك الاعتبار نعتبره والوضع نعتبره، ولكن الوضع غير كافي، إن الوضع أمر اعتباري محض، فكيف صارت هناك علاقة ضرورية عندما تقول يترفض المترفض باللفظ؟ أنت لست مختار أنك تتخيل المعنى بالضرورة، كأنه صار علة للمعنى. هو كان الشيء السيد في طور البحث عن هذه العلة الواقعية، صارت علة واقعية، علة للإيجاد اللفظ، علة لإيجاد المعنى في ذهنك، علة واقعية واعتبارية. فكان في باب تصوير أنا محض الاعتبار لا يكفي لأن يصير علة تكوينية. هو يقول هذا كيف صارت كأنها علة كونية؟ فيقول لابد من بالإضافة إلى الوضع من إيه؟ القرن الأكيد من التكرار والاستعمال. فقال علة هذه العلاقة الوضعية هم الوضع والقرن الأكيد، فقال ليس في عرض الوضع في طوله. المهم هنا يقول فكيف إذا سميته بعيسى؟ بلى هنا بلى بلى في موضع آخر قد تقول عبد الله وتعني بعبد شيئا، وحينئذ يكون عبد الله نعتا له يعني هذا الشيء لا اسم، وهو اسم مركب ليس بمفرد، وهو مركب لا مفرد. هذا بالنسبة للمفرد، والمركب هو ما يخالف المفرد، يعني ما يراد بجزئه دلالة على المعنى، ما يراد بجزئه في قبال المفرد. هنا الشارح بدأ في تقرير هذا المطلب ببيان رسم المفرد عند المعلم الأول في التعليم الأول، قال هو الذي لا يدل جزءه على شيء أصلا، بدأ بهكذا، ثم بيّن استدراك بعض المحققين بعد المعلم الأول على هذا التعريف ونقده عليه بالمفرد الاستعمالي وهو عبد الله، قال له ماذا تقول في عبد الله؟ أليس اسما مفردا علما؟ نعم. جزء يدل أم يدل؟ يدل على شيء. إذن تعريفك منقوض بعبد الله، منقوض بعبد الله، هذا المفرد ليه؟ الاستعمالي، لأنه مفرد وجزء يدل عليه على معنى. فإذا لابد أن نعدل تعريفك بهذا التعريف ليه؟ المحدث، وهو أن نقول أن المفرد هو الذي لا يدل معناه عليه على لا يدل على جزء معناه، لا الذي لا يدل على شيء أصلا وأنا يستقيم ليه؟ المعنى. وبالتالي هذا المعنى أيضا، هذا التعريف هم يصلح للمفرد الاستعمالي ويصلح للمفرد ليه؟ حقيقي، لأن أيضا زيد أو عيسى لا يدل جزء عليه على جزء معناه، فلا يدل جزء على جزء معناه أعم من المفرد الحقيقي والمفرد ليه؟ الاستعمالي. فهذا أولى بتعريف ليه؟ الأرسطوطاليس، وأن نقول أن المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، فيشمل المفرد الحقيقي والمفرد الاستعمالي. أما إذا التزمنا بنا في هذا الرسم نقول الذي لا يدل جزءه على شيء أصلا، نقع في مشكلة المفرد الاستعمالي مثل عبد الله. فهذا التعريف أولى من التعريف القديم. يقول المحقق طوس ثم بعد ذلك جاء من بعده من زار الطين بلة، فقال التقسيم بناء على هذا ثلاثي وليس بثنائي، ثلاثي المفرد ومركب ومؤلف. هذا تعريف المعلم الأول نجعله هو المفرد، تعريف المفرد الذي لا يدل جزء على شيء إيه؟ أصلا. والتعريف المحدث نجعله ليه؟ للمركب، وهو الذي لا يدل جزء على جزء إيه؟ معنى. والمركب هو اللفظ المطلق، والمؤلف هو ليه؟ المركب المشهوري، وهو الذي يدل جزء على جزء إيه؟ معنى. فثبت التثليث، مفرد مركب مؤلف، واضح؟ هذا هو الأمرين الذي حدث بعد المعلم الأول، تعديل في اللفظ في الرسم أولا ثم تثليث القسمة بعد أن كانت ثنائية. هنا ينبري المحقق الطوسي لرد هذين الأمرين، يقول هذا أولا من قلة الفهم، من قلة الفهم لكلام المعلم الأول. أنت الآن لأن هذه الدلالة دلالة وضعية، دلالة اللفظ على المعنى دلالة وضعية، فبالتالي معلولة لإرادة المتكلم المتلفظ، إذا أراد شيئا دل اللفظ وإن لم يرد لم يدل اللفظ على شيء. وبالتالي نكون إذا والمتكلم عندما يستعمل اللفظ المفرد قطعا لا يريد بجزئه شيئا أصلا، وإن لم يرد فلا دلالة أصلا، واضح؟ فالقياس ما له استدلاله هكذا، سياقه هكذا، الدلالة الوضعية معلولة للوضع تتوقف على الوضع، والوضع يتوقف عليه على إرادة الايه؟ المتكلم، فالدلالة الوضعية تتوقف عليه على إرادة الايه؟ المتكلم، واضح أم لا؟ طيب نقف هنا بعد الوقت. نقول طبعا المحقق الطوسي ايضا في الجوهر النظير قال هكذا، ان اللفظ بصورة اوضح ان اللفظ من حيث هو لفظ ليس له دلالة مطلقا على المعنى ما لم نقرن معه ارادة ليه؟ المتكلم. يعني ما لغاية ما تدل على شيء اصلا، ما تدل على شيء، لابد ان نرجعها الى ارادة ليه؟ المتكلم. اقول لك ماذا يريد؟ اذا اراد هذا السائل الشفاف نعم نقول الماء يدل على شيء، اما بشرط لا عن الاراده لا معنى لها اصلا، واضح؟ الشيخ الرئيس كما اشار بعض الاخوه اليوم في الشفاء ايضا يتبنى هذا التعريف، ان اللفظ لا في ذاته ليس له دلاله على المعنى. في منطق المشرقيين يقول هكذا، توجه يقول نفس التعريف هذا اللي قاله في الاشارات، ان الجزء هو الذي لا يراد، نفس الشيء، ولكن يستدرك في الآخر، توجه في آخر الفصل في منطق المشرقيين يقول، هو المنطق اللي كتبه بيدي في آخر عمري، يقول نحن إذا قلنا اللفظ الدال على المعنى نقصد به يراد به الدلالة، واضح؟ يعني هنا هو قيد كلامه الذي في الشفاء أول، يقول نحن إذا قلنا اللفظ دال على المعنى يعني يراد به الدلالة، فبالتالي إذا قلنا لا يدل على شيء أصلا هذا فحو كلامه، إذا معناه أنه لا يراد به شيئا أصلا، وهذا كلام جيد مستقيم. أما الكلام كل الكلام مع الشارع مع المحقق الطوسي، نعم نعم لا يراد، واضح لا يراد، واضح. وإن كان لا يخلو مؤاخذة كما سنشير. أما المحقق الطوسي لا، قال الدلالة، أطلق الدلالة وقال أصل اللفظ لا يدل على شيء أصلا كما هنا أيضا، يقوم بلا إرادة ليس له دلالة. جيد. إن هذا بين الشيخ بين عندما قلنا أن يقول اللفظ يدل يعني يراد به أن يدل، يعني يدل في المنطقة المشرقية، وبالتالي لازم هذا الكلام
أخذ الإرادة في مفهوم الدلالة.
نعم أحسن، بين المحقق الطوسي لم يأخذ هذا، المحقق الطوسي نفسه قال دلالة اللفظ متوقفة على الإرادة مطلقة. وجه هنا في نقطة أولا نبينها، أنت إذا أردت عندما تقول الدلالة الوضعية، الدلالة هذه وضعية تتوقف على اللفظ على الإرادة، أنت إذا كنت في صدد بيان العلاقة السببية الواقعية بين اللفظ والمعنى وأنها وضعية في قبال من يزعم أنها ذاتية تكوينية، نعم صحيح، لأن الذي جعل لفظ الماء يدل على هذا السائل ما هو لفظ الماء من حيث هو ميم ألف همزة، لا توجد علاقة تكوينية ذاتية بين أحرف الماء وهذا السائل الشفاف، ليس إلا له، صحيح، لا يوجد ارتباط ذاتي تكويني. من الذي أوجد هذا الارتباط؟ الواضع بإرادته. لو لم يرد الواضع بلفظ الماء هذا السائل الشفاف ما حصلت أي دلالة، ويعمل هذا مسلم. هذا يعني إذا كنت في بيان صارت علة الملازمة بين اللفظ والمعنى في سببية في قبال مسلك اللي هو السببية الذاتية وتقرير لمسلك الاعتبار المشهور، نعم ما في إشكال، نحن نقول مسلك الاعتبار وأنه لولا إرادة المتكلم ما دل الماء عليه شيء في أصل الوضع، لكن نحن نقول بعد حصول الوضع هل بعد ذلك نحتاج إلى الإرادة في فهمنا في فهمنا للمعنى من اللفظ؟ نقول لا نحتاج. هذا أولا. ثانيا، نحن نريد أن نعرف ما معنى الدلالة عندما جئنا في مبحث الدلالة. مبحث الدلالة عندما جئنا في مبحث الدلالة هنا، الدلالة هي قدرة الانتقال الذهني من اللفظ إلى ليه؟ المعنى. وواضح من تعريف الدلالة أنها هي تشير إلى المعنى ليه؟ اللي احنا نقول عليه هو معنى الدلالة التصورية أو الدلالة سمناها وضعية، سميها ما تشاء، التي تفهم الدلالة كل ما يفهم من اللفظ عند سماع إليه، عند سماعي ما يفهم المعنى المفهوم من اللفظ عند سماعي. وهذا الذي اختاره العلامة في جوهر النظير، عرف في باب الدلالة قال الدلالة هذه ما الدلالة في بحث الدلالة الزمنية والتضمنية والمتبقية، قال الدلالة هي ما يفهم من اللفظ عند إيه؟ عند سماعه. إذا كانت الدلالة هكذا فلا ينبغي أن نطلق الدلالة ونريد بها شيء إيه؟ الدلالة إذا أطلقت مجردة عن القرائن ها لابد أن تكون إيه؟ تدل على المعنى إيه؟ الثاني اللي احنا نقول عليه هذا بلا تصوري، وهذه لا علاقة لها أصلا بالوضع، واضح أم لا؟ ثم نسأل أيضا المحقق الطوسي، أنت عندما جئت مبحث الدلالة أيضا وقلت أنه في الدلالة التضمنية والدلالة والدلالة الالتزامية لا ينبغي أن يكون اللفظ مشتركا بين الكل والجزء ولا بين اللازم والملزوم، لماذا أخذت هذا القيد؟ لماذا اشترطت هذا الشرط؟ إلا لأن الدلالة هي ما يفهم من اللفظ. إذا تلاحظ فتناقض واضح الآن، تمام، أنت عندما قلت لا ينبغي أن يكون اللفظ مشترك بين الكل والجزء واللازم والملزوم لأنك تعلم أنه ينصرف الذهن مباشرة بسماع اللفظ إلى الجزء، فإذا كان المعنى مشترك اللفظ مشترك بين الكل والجزء ينصرف من اللفظ إلى الجزء، فصير الدلالة إيه؟ وضعية مو دلالة مطابقة تضمنية، منطق العقل يصير. فأخذت هذا الشرط على عاطفة أن في الدلالة التضمنية والالتزامية لا ينبغي أن يكون اللفظ مشترك تلقائيا ينصرف إليه إلى المعنى مباشرة، فصير دلالة وضعية مو دلالة عقلية، واضح؟ ولذلك توجه هنا واضح في الجوهر النظير توجه لم يأخذ هذا الشرط، فاستدرك عليه اعترض عليه العلامة توجه ارجع انت للجوهر، يقول له قد مفروض تقول تأخذ من حيث هو كذلك، يعني عندما تقول ان اللفظ توجه اللفظ عندما الدلالة المطبقية هو الذي يدل على ثمن المعنى او على جزء المعنى تقول من حيث هو كذلك، لان اللفظ قد يكون مشتركا بين الكل والجزء واللازم والملزوم، هذا كلام العلامة في محضر الشيخ الطوسي، قال لابد ان تقيد لان ربما يكون هناك اشتراك بين بين اللفظ بين اللفظ في الكل والجزء واللازم والملزوم. فماذا اجاب الشيخ الطوسي؟ قال له لا نحتاج هذا القيد، يعني هذا الشرط الذي اخذه في الاشارات، قال لا نحتاج هذا القيد لان الدلاله تابعه للاراده، فاذا اراد المتكلم الكل يصير كل، تكسر الدلالة مع ذلك انتقالية مثل اللي يدل على جزء. وإذا أراد الملزوم لا يرد فيه، فلا يمكن أن يدل على ليه؟ على اللازم، يعني أصر على كلامه ليه؟ الأخير هنا واضح؟ فطبعا العلامة تقول وفيه نظر، يعني هذا كلام غير صحيح في نظر العلامة الحلي رحمة الله عليه، قال وفيه نظر إني بعد ذلك فرق الدلالة هي ما يفهم معنى المفهوم عند سماع اللفظ، والإرادة لما تخلق لها في الدلالة واضح؟ فهنا بحسب احنا نلزمه بحسب كلامه في الإشارات، ولا في الجوهر ليه برأ نفسه أصر على ابنه إنه قال لا متعلق بالإرادة مطلقة لاحظ، ولكن في الإشارات عندما أخذ هذا القيد واضح أنه ناظر لليه؟ للمعنى الثاني فقط، لأنه هو ينتقل الإسلام تلقائيا من معنى اللفظ الكلي للفظ ليه؟ الجزء فيصير دلالة إيه؟ وضعية معقلية. أنا جاي لك، أنا جاي لك أحسن. المؤاخذة على الشيخ وإن كان بين، يعني مثل نعم في الشفاء كما بينت جنابك، نعم يا نحن نؤاخذها أنت لا تطلق الدلالة، الدلالة لها معنى واحد فقط إذا أطلقت، إذا أطلقت. وهي هذه الدلالة الوضعية هذه التي الذي يفهم من اللفظ عند سماعه. فأنت ما ينبغي لك ما تقول في الشفاء اللفظ في نفسه ليس دالة على شيء مطلق إلا بيطلع رزاب الأرض لا، وإن كان بين نعم في الجوهر الجيد. قال عندما في المنطقة المشرقية قال عندما يقول دال يعني يراد به أن إيه؟ أن يدل، لا إشكال. المهم المعنى واضح. إحنا نقول أمثال الشيخ الرئيس أو معنى الشيخ الطوسي أجل منه ما يقع هذا الاشتباه، ولكن لابد أن يبين. ولو إذا بينا للشيخ الطوسي هذا الكلام من ناحية ما هو المعنى المفهوم من اللفظ عند الإطلاق، المفهوم من اللفظ يقول نعم ما يتوقف على الإرادة، ما يتوقف على الإرادة، أنا أقصد الدلالة هنا الدلالة الاستعمالية، واضح أم لا؟ فالأم المطلب يكون واضح ها حتى ما يقع عليه الخال. قال أقول قيل في التعليم الأول، التعليم الأول يعني منطق أرسطو، سمي التعليم الأول أنه قلنا هذا أول تعليم مدرسي، تعليم برهاني. قبل ذلك كان التعليم مخلوطة، البرهان بالجدل والخطابة عند من قبله من الحكماء والعلماء، وله الفضل والشرف، فأن أسس التعليم ليه؟ المدرسي. طبعا حسب ما هو ظاهر لنا، ولا نحن نعتبر مثلا الأنبياء عليهم السلام منهم أشرف الخلق، لابد أن يكون لهم يد ومدخلية في هذا التعليم، في هذا الأساس قبل أرسطوليس، وإن طبعا لم يفصل ويبسط البحث كما فصله هو، ولكن ربما حسب ما هو الظاهر عندنا حسب الآثار المقصورة أول من صنف التعليم المدرسي هو أرسطو، وله الشرف في هذا. أما في نفس الأمر أمر ما معروف، هذا حسب الظاهر. وإلا مثلا إحنا نرى مثلا أمير المؤمنين عليه السلام نقول مؤسس علم النحو، تعليم مدرسي. عندما جاء أبو الأسود الدولي قال له مثلا اعلم أن الكلمة إما اسم أو فعل وحرف تنحو هذا المنحى، فالتقسيم هذا قضية منفصلة، تعليم مدرسي هذا ليس هداية، هذا ليس لسان المعصوم هذا المشهور عندنا، هذا كلام منحى إيه؟ منحى التعليم المدرسي. والكيمياء ايضا يرجعون الى الصادق عليه السلام، ولكن لان هدفهم لم يكن من التعليم المدرسي كانوا يجعلون التعليم المدرسي مقصورا على بعض الخواص على انهم يقوم هذا العمل في المستقبل على نحو البسط والتفصيل. اما الهدف الاساسي كان الهدايه، هدايه الناس الى الله سبحانه وتعالى، عامه الناس يعني. المهم قيل في التعليم الاول ان المفرد هو الذي ليس لجزئه دلاله اصلا، واعترض عليه بعض المتأخرين، لا دائما هم من بعض المتأخرين، بعبد الله يعني بهذا المفرد الاستعمالي كما بينا، بعبد الله وأمثاله إذا جعل علما لشخص، ها شرط هذا شرط العالمية، فإنه يعني عبد الله مفرد مع أن لأجزائه دلالة إيه؟ ما ثم استدركه يعني أضاف عليه على هذا التعريف فجعل المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وأدى ذلك إلى أن ثلث القسم إلى أن ثلث القسمة بعض من جاء بعده، وجعل اللفظ إما ألا يدل جزءه على شيء أصلا، هذا التعريف الرسم الأول من التعليم الأول وهو المفرد، أو يدل على شيء غير جزء معناه وهو التعريف الايه المحدث وهو المركب مثل عبد الله، أو على جزء معناه مثل قام عبد الله وسماه ايه المؤلف وهو المؤلف. والسبب في ذلك هذا اعتراض المحقق الطوسي، والسبب في ذلك ما هو سوء الفهم وقلة الاعتبار، الاعتبار يعني قلة التدبر، الاعتبار يعني التدبر كما يقول أمين عليه السلام: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار، يعني أقل التدبر. وقلة الاعتبار لما ينبغي أن يفهم ويعتبر. لماذا؟ وذلك هذا بيان استدلال، أن لأن دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ. لاحظ هنا أنه في سبب، كأنه في سبب بيان العلاقة السببية بين اللفظ والإيه والمعنى. هو صحيح إن العلاقة مو ذاتية، لو أحسنت الوضع الأول، لو لم يرد الإنسان أن يدل الماء على هذا السائل ما دل، إن علاقة ذاتية ما في بين الماء ولا صحيح. نعم نوجهه هكذا، لكن نؤخذه بالإطلاق. المهم توجهوا هنا سؤال. نعم نعم، يعني هو سوء الفهم ربما يكون أسباب ضعف الذهن، ضعف الذهن مثلا لم يفهم جيد، يعني تصوره سيء رديء لا يفتهم جاهد. أما قلة الاعتبار ممكن إنسان ذكي لكن لم يتدبر في الأمر، لم يتدبر، عنده ذهن جيد لكن لم يتدبر، فإما هو إنسان غبي أو إنسان لا ذكي لكن لم يتدبر، قليل التدبر. المهم هنا قال: لأن دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة، يعني هذه الدلالة بإرادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع، يعني المطابقة لقانون الوضع، الوضع أمر إرادي بلا شك، فما يتلفظ به. توجه هنا هو هذه الصورة، يعني يقول دلالة اللفظ متوقفة على الوضع، والوضع يتوقف على الإرادة، هذه لها قياس كامل هنا الصورة كبرى، واللفظ يتوقف على الإرادة، فالدلالة تتوقف على إيه؟ على الإرادة. نحن نقول هنا إذا أردت بالدلالة هذه الدلالة الوضعية اللي بيناها تصورية، يصير هنا في إشكال في الصورة عندك. نقول دلالة اللفظ تتوقف على العلم بالواقع لا على الواقع، والعلم بالواقع لا يتوقف على الإرادة. أحسنت، ولا هنا الصورة مخدوشة. إذا أراد إرادة مطلقة يعني حتى ما تشمل هذا، يقول لا، عندنا نوع من الدلالة، هي الدلالة الوضعية اللي سميناها التي ما يفهم من اللفظ عند سماعي لا تتوقف على الوضع، تتوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع لا تتوقف على الإرادة. ولكن هو قال تتوقف على الوضع والوضع تتوقف على الإرادة، فالدلالة تتوقف على الإرادة. واضح الإشكال. المهم قال: فما يتلفظ به. توجه هنا قلنا يجعل كل الدلالات في سلة واحد. هنا واضح الخلط، هنا الخلط الذي لا يمكن أصعب توجيهه. توجه هنا قال: فما يتلفظ به ويراد به معنى ما. هذا أي دلالة؟ هذه إعمالية، إطلاق اللفظ وراد المعنى. ما هو ذلك؟ قال دلالة إيه؟ الوضعية نقول الثانية. فقال جمعه في حكم واحد. هنا الإشكال، هنا توجيهه يصير في غاية العصر. قال لو قال، لو اكتفى بهذا فما يتلفظ به ويراد به معنى ما، فهو دال على ذلك المعنى، تم الكلام. لكن عندما تقول ويفهم، لا منها عنه خطأ، يعني الفهم يفهم منه، تتعدد منه وبعد، ويفهم منه ذلك المعنى. بعد ذلك هنا ضم الدلالات الاستعمالية وليه؟ أو قل ضم الدلالات التطبيقية والتصورية بمصطلح ليه؟ الأصوليين. هي المشكلة هنا، لذلك مباشرة اعترض عليه ليه؟ المحاكم، وقال هذا خلط صريح، نعم غير قابل للتوجيه. ويفهم منه ذلك المعنى، يقال أن إنه دال على ذلك المعنى، وما سوى ذلك المعنى، يعني المعنى سوى هذا المعنى المراد، وما سوى ذلك المعنى يعني المعنى المراد مما لا يتعلق به إرادة المتلفظ، وإن كان ذلك اللفظ. زيد من أول وإن كان، لا النتيجة هنا تفجد، فلا يقال له إنه دال. ماذا يقول؟ وما سوى ذلك المعنى مما لا يتعلق به إرادة المتلفظ، ها؟ فلا يقال، هذا خبر هنا، فلا يقال له، خبر مما، فلا يقال له إنه إيه؟ دال عليه. واضح أم لا؟ والباقي هي جملة إيه؟ اعتراضية. يقول: وما سوى ذلك المعنى مما لا يتعلق به إرادة المتلفظ، وإن كان ذلك اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل به إيه؟ عليه، يعني على المعنى، فلا يقال له إنه إيه؟ دال عليه. أصلا غير مراد، يعني ليس له دلالة مطلقة، وإن استعمل في مورد آخر بإرادة أخرى على معنى. واضح أم لا؟ ومما وما سوى ذلك فهذا خبر الطريقة. هنا بعد ذلك بعد أن بين مرضه رجع إلى التعريف المحدث وقام أيضا بسفخه. كيف؟ قال أنت الذي تزعم أن المفرد هو الذي يدل جزءه الذي لا يدل جزءه على جزء معناه. نسأل كل هذا هو التعريف العام. نقول عندما تقول المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه تقصد أنه لا يدل على شيء أصلا أم لا؟ وعلى التقدير الأول هذا نفس التعريف المعلم الأول، ما لم تأتي بشيء جديد. وإذا أردت أنه يدل على معنى في نفسه عندما يستعمل في مورد آخر وبإرادة أخرى فهذا خارج عن البحث، خارج عن البحث. نحن نتكلم نقول لا يدل على شيء من حيث هو جزئي، أما عندما يخرج عن الجزئية وتلبس بالكلية وصد لفظي في نفسي برأسي يدل بإرادة أخرى على معنى آخر فهذا خارج عن البحث فلا معنى له. فإذا بناء على هذا يستلزم أن يكون الرسم القديم والرسم الحديث واحد، لأن هذا المعنى الذي تصورته عام ليس بعام. إن قلت يشمل هم رسم المعلم الأول أنه لا يدل على شيء أصلا مثل زيد، أو لا ربما يدل في مورد آخر مثل عبد الله، نقول في مورد زيد لا كلام معك فيه. وأنت عندما تقول عبد الله عبد استعمل كمعنى منقول في مكان آخر نقول لك هذا خارج عن البحث. نقول عبد في عبد الله الاسم العلم حينما هو مستعمل هل يدل على شيء أم لا؟ لا يدل على شيء. فهذا الأمر إيه؟ خارج عن البحث. فرجع الرسم الحديث المحدث إلى رفض ليه؟ رسم ليه؟ التعليم الأول. واضح أم لا؟ واضح؟ ها. لذلك يقول وإذا ثبت هذا فنقول ثبت هذا يعني أن كون الدلالة الوضعية معلولة للإرادة، أن دلالة اللفظ معلولة للإرادة. وإذا ثبت هذا فنقول اللفظ الذي لا يراد بجزئه دلالة على جزء معناه بناء على التعريف ليه؟ المحدث لا يخلو من أن يراد بجزئه دلالة على شيء آخر أو لا يراد. وعلى التقدير الأول يعني يراد بجزئه دلالة، لا يكون دلالة ذلك الجزء متعلقة بكونه جزء من اللفظ الأول، هذا خارج عن البحث، هذا خرجت عن الموضوع. بل قد يكون ذلك الجزء بذلك الاعتبار لفظا برأسه، لازم ذلك الاعتبار الحديث الجديد، يعني مثلا الاعتبار النعتي عندما استعمل عبد كنعت بذلك الاعتبار يكون ايه لفظا برأسه خبر كان، قد يكون لفظا برأسه دالا على معنى آخر بإرادة أخرى وليس كلامنا في خرجت عن البحث. فإذا لا يكون لجزء اللفظ الدال من حيث هو جزء دلالة ايه أصلا، وذلك هو التقدير الثاني بعينه. إذن لا فرق بين كلامك وكلام المعلم الأول فلم تأتي بجديد مستدرك. فحصل من ذلك أن اللفظ الذي لا يراد بجزئه دلالة على جزء معناه رجع عليه أنه إيه؟ لا يدل جزءه على شيء إيه؟ أصلا ونسأل المقديم. فإذن الرسمان أعني القديم لأرسطاليس والمحدث لمن جاء بعده، الرسمان أعني القديم والمحدث للمفرد متساويان في الدلالة من غير عموم وخصوص، متساويان ليس بينهما عموم وخصوص كما توهم المتوهم. واضح؟ جيد. بعد ذلك يقول ولو أنصف المنصف وتأمل يجد أننا عندما نقول عبد الله كاسم علم وإنسان كاسم مثلا نفسش كمفرد لفظ مفرد، هذا لا فرق بين عبد وإن، يعني عبد لا معنى له إن أيضا ليه؟ لا معنى له. يقول لا عبد له معنى آخر إنه يمكن يصير إنه إيه؟ نعم صفة، أما إلا تصير صفة. يقول هذا راجع لأحوال اللفظ، أنتم عند العرب إلا معنى لها ليس اسم مثلا ليس صفة وعبد لها معنى، هذا أمر عارض على اللفظ، ليس لا يؤثر في دلالة المبنى اللي هنتكلم عليه. أنت كون إن يدل لا يدل مطلقا عند العرب وعبد يدل في بعض الموارد هذا راجع لغة العرب وصيغة اللفظ نفسه. أما نحن نقول إذا تأملنا لا نجد فرق بين عبد وبين إيه إن مطلقة. صح إزاي؟ نحن قلنا في نفس الشيء، إذا كنت تقصد الدلالة الوضعية اللي بيناها، نحن لا في فرق، أنا عبد أفهم منه شيء وإن أو زي ما الزي لا أفهم منه شيء، فالإنصاف يقتضي التفرقة. لكن نعم إذا أصررت على كلامك من الدلالة التابعة للإرادة، نعم المريد سواء قال زيد أو قال عبد الله أو قال أنف الناقة لا يريد إلا معنى مفرد واحد ولا يريد بجزئه شيئا أصلا، فالكلام هو الكلام. قال ولو تأمل متأمل وأنصف من نفسه لا يجب بين لفظ عبد من عبد الله إذا كان علما طبعا وبين لفظ إن من إنسان تفاوت في المعنى، نقول لا يوجد تفاوت في المعنى ما بأي معنى من حيث الإرادة، نعم هذا لا يراد منه معنى وإن لا يراد منها أيضا إيه؟ معنى لا عبد ولا إن، صحيح، ولكن بلحاظ الفهم لا، أنا عبد الله أفهم منه معنى لا أفهم من إن شيء. نعم مقصود إيش؟ يعني أنت تقصد بعبد شيء، أنا سمي إنك عبد الله تقصد بعبد شيء؟ نعم أيوة. لا تقصد من عبد الله، من عبد أنا تقصد، أم تقصد تسميته فقط بعبد الله مثل زي قادر التسمية؟ لا، أنت عندما تسمي ابنك عبد الله لا تقصد أنه يكون عبد لله، لأن لا تقصد الثناء عليه دائما، تقول يا عبد الله احتل الماء، لا تقصد الثناء عليه، ثم تضربه وتقول لماذا فعلت هذا يا عبد الله مثلا، ما تقصد أنه الثناء عليه عبد الله ثناء هذا وجه أم لا، لا تقصد عليه الثناء عليه، تقصد نفسنا دي تقول يا زي. ولكن إذا سمعنا عبد الله مجرد عن القرائن نفهم العبودية لله، مش من قرائن، ها عن القرائن نعم يحصل تفريق بين المفرد وليه والمركب، لكن بلا قرائن عبد الله مركب. ما يعجب هذا الاسم لفق بينهما؟ لا هو متوجه، هذا اللي يسمي إمه عبد الله يفهم معنى العبد العبودية والله يفهم هذا، لكن عندما يطلقه توجه، عندما يطلقه على ابنك لا تريد الثناء به عليه، متوجه أم لا؟ عند الإطلاق، احنا كلام في الإطلاق، ولا هو يفهم عربي، هو يفهم عبد يعني العبودية، اللي يسمى ابنه عبد يعني الله يعني الله ويعرف هذا، لكن عندما يطلقه في حال الإطلاق لا يريد بعبد شيء، متوجه أم لا؟ لا يريد الثناء عليه، ليس لا ينعته بهذا انما يسميه، واضح؟ نعم صار علامة، احسنت، نعم واضح هذا، واضح ده. يقول فان كليهما يصلحان لان يدل بهما في حال اخر على شيء، ان ممكن واحد يسمي اسمه ابنه ان، اسف ممكن ان يجعلها صفة مثلا من الصفات الحسنة مثلا، ما في إشكال في الوضع في إن هو إنسان يستعملها استعمال آخر، يستعمل إن، ولكن نعم العرب لا يستعملوا إن في معنى في صفة مثلا، هذا رجع العرب أنفسهم لم يعجبهم هذا، لكن لا ينقل كلامنا أصلا إن هو لا يدل عليه شيء أصلا، لكن الطرق في لغة العرب إن عبد يستعمل كصفة وإن لا تستعمل إيه كصفة، لذلك يقول وأما كون الأول يعني العبد منقولا من نعت والثاني غير منقول فأمر يرجع إلى حال الألفاظ عند أهل اللغة يعني، ولا يتغير بهما أحوال الاسم في الدلالة، يعني كون منقول أو غير منقول عندما يكون اسما لا يراد به شيئا إيه؟ لا يدل على شيئا إيه؟ أصلا، يعني كون عبد منقول وإن غير منقول لا يستلزم ذلك أن يدل عبد عند في الاسم وإن لا يدل، لا إن وعبد لا يدل، وهذا مسألة المنقولية أمر عارض على اللفظ ليس داخل لا يؤثر في الدلالة. فظهر من ذلك أن الرسم المنقول من التعليم الأول صحيح، وأن المفرد في المعنى شيء واحد، ما هو هذا المعنى الواحد؟ وأن المفرد في المعنى شيء واحد، ما هو؟ هو الذي لا يدل جزءه على شيء أصلا، واضح؟ ما أدري اسمه بعض العلماء قالوا وكذلك ما يقابله هو المسمى مركبا أو مؤلفا، لماذا قال هذا أو زاد؟ قال إنه في النتيجة لن يفرق، يفرق بعد ذلك كما سيأتي، إن إذا كان تعريف المفرد هو الذي لا يدل جزءه يبقى سواء المركب أو المؤلف هو الذي يدل جزءه، سواء قلت يدل جزءه على معنى أو على جزء غير معناه ما يؤثر، إنه نحن كما نطقه نريد أن نقول المفرد الذي يدل جزءه والمركب الذي يدل جزءه، أنت بعد ذلك قمت بتفصيل قلت يدل جزءه في بعض اللغات على معنى آخر وهذا لا يدل، هذا تفريعات لغوية ليس لنا شأن بها كمنطقيين لنفس المعنى، تفريعات لغوية هذه احنا ما يهمنا ان هذا الجزء الذي لا يدل قد يدل في لغه العرب او لا يدل، هذا ليس له شان بالايه بالمطلب بالمعنى، هو لا يدل وفي المركب يدل مطلقا سواء كان يدل على جزء المعنى او على جزء غير المعنى، اذا قال مركبا او ايه او مؤلفا يدل. ونرجع الى تتبع الفاظ الكتاب، هنا يبدا في تطبيق عباره الشيخ، فنقول قال الشيخ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا، زاد في الرسم القديم ذكر الإرادة، لماذا؟ تنبيها على أن المرجع في دلالة اللفظ هو إرادة المتلفظ، يعني يريد أن يقول هذا قيد توضيحي، نحن نقول هذا قيد احتراز ليس توضيحي، هذا قيد احتراز لا توضيحي، لابد أن تأخذ هذا القيد، اما ان لم تاخذه ينصرف الى المعنى اللي هو ايه الذي يتوقف على اراده الايه عبد الوضعيه الذي يتوقف على اراده الايه المتكلم. فهنا عندما يقول هذا قيد توضيحي ليس في محله، هذا قيد احترازي. نعم. تنبيها على ان المرجع، يعني توضيحا على ان المرجع في دلاله اللفظ هو اراده الايه المتلفظ. وقال حين هو جزءه ليعلم أن الجزء من حيث هو جزء لا يدل على شيء آخر، فإن دل هذا جزء بإرادة أخرى على شيء آخر لا يكون من حيث هو إيه؟ جزء، يصبح حيث هو كل في محل آخر، ولا ينافي ما قصدناه، يعني لا ينافي أن يدل الجزء في محل آخر على معنى تام، لا ينافي أنه لا يدل على شيء أصلا. ليش؟ لأن من حيث هو إيه؟ حين هو جزءه لا تنافي، لذلك قيدناه من حين هو إيه؟ من حيث هو جزءه، قل فلا تنافي، لأنه الآخر يدل من حيث هو ليس بجزء، ونقول لا يدل من حيث هو إيه؟ جزء. نعم، فلا تنافي ولا ينافي ما قصدناه. وجعل مقابل المفرد مركبا، يعني الذي يدل، فإن الفرق بين المؤلف والمركب على الإصطلاح الجديد، يعني جعل كون المؤلف هو الذي يدل جزءه على غير جزء معناه، والمؤلف الذي يدل جزءه على جزء معناه، هذا لا يهمنا نحن، إن هذا يدل المؤن يدل المركب والذي يدل جزءه على المعنى، واضح؟ فإن الفرق بين المؤلف والمركب على الإصطلاح الجديد لا فائدة له في هذا العلم، يعني في علم المنطق، هذه تفرعات لغوية ما لهاش علاقة بها. نعم، تقابل بينهما، شوف هذا عندما تقول بينما تقابل، يعني هذا يدل جزءه بعد ازاي والاخر لا يدل ايه جزءه، فبينهما ايه وجود وعدم، تقابل وجود وعدم، ولكن هل هو تناقض او ملك وعدم؟ نرجع للشأنية، عندما نقول لا يدل جزءه في المفرد من حيث هو جزءه، لكن من شأنه ان يدل في مكان اخر، فيصير التقابل ايه ملك وايه وعدم، ولكن ايضا كما قلت لك لان في بعض الموارد، لكن لا في بعض الموارد لكن زايد مثلا. نعم، المركب
امر وجودي،
والمركب امر وجودي، لا لا لا، هو مثل التوجيه الفردي، الوجه زايد، انت عندك تعرف المفرد مفرد ما هو وما لا يدل جزءه على جزء معنى، احسن، اذا عرفت هذا المعنى الذي لا يدل جزءه على جزء معناه هو هذا، يصير التقابل من حيث انه لا يدل يقابل الاخر من حيث انه ايه هو نفس اللفظ، هذا الموضوع المتقابلين لهم موضوع، الموضوع هو اللفظ، تعرف ازاي؟ مشترك بينهم اللفظ، بين اللفظ المركب والمفرد لفظ، ولكن هذا يدل جزءه وهذا لا يدل، وان كان من شأنه يعني ان يدل، يصير التقابل ملكه وعدم،
ملكه وعدم،
نعم،
هذا ليس رفع المقابل،
لا اللفظ، اللفظ وجودي، اللفظ نفسه وهو مشترك بين الايه المركب والمفرد، ولكن الامر الذي يعرض هذا اللفظ من حيث هو لفظ يعرضه طارة الدلاله وطارة لا تعرضه ليه الدلاله، لا انت تقول لا يدل، كيف يدل؟ لا يدل عدم الدلاله، لا يمكن ضده، الاعتراض ده يضاد بامر وجودي، الموضوع هو موضوعه لا هو، نعم، المهم هذا امر اعتباري يعني بينهم. اذا هنا انتهينا من الايه من الشق الاول من البحث كلام الشيخ، بعد ذلك ناتي الى الايه الشق الثاني وهو الايه المركب، توجه طبعا ما نستطيع أن نصل إلى التطبيق، لكن نشير إلى هذا البحث اللغوي أيضا حتى لا يختلط علينا الأمر. الأمر المركب أمر سهل. توجه هنا الكلمة عند في اللغة، اللغة العربية أو في اللغة مطلقا، هو اللفظ الموضوع لمعنى المفرد. هذه الكلمة صحيح؟ اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. اللفظ الموضوع أخرج المهمل، الموضوع المستعمل. لمعنى المفرد أخرج الكلام بحسب اللغة. الكلام يقابل الكلمة، هو جمع كلمة عند اللغويين كلام. واضح؟ إذن تعريف الكلمة هي المعنى الموضوع لمعنى المفرد. اللفظ الموضوع يعني أخرج المهمل، لمعنى المفرد أخرج ليه؟ الكلام، فيصير هو هنا منحصر في اللفظ المفرد في الكلمة. الكلام نعم، هذا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. يعني هذا اللفظ الموضوع لمعنى المفرد ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. الاسم والفعل ينفصلان عن الحرف بعد اجتماعهم في هذا الجنس، لكون كل واحد منهم يدل على معنى مفرد، في أن الحرف يدل على معنى في غيره، والاسم والفعل في معنى على معنى فين؟ في نفسه. واضح؟ ثم بعد ذلك يفترق الاسم والفعل بليه؟ بالتجرد عن الزمان وبعدم التجرد بليه؟ عن الزمان. فالفعل يدل على معنى في نفسه متعلق بالأزمنة الثلاثة، ماضي وحاضر ومستقبل. أما الاسم فهو يدل على معنى في نفسه مجرد عن ليه؟ عن العلاقة الزمنية. هذا التقسيم اللي بسيط للاسم والفعل وليه؟ والحرف. هذا من جانب هذه الكلمة وانقساماتها الثلاثة. أما الكلام، الكلام عند اللغويين يعني ما زاد عن الكلمة اثنين فما فوق، أفاد أو لم يفد يسمى كلام شعور في اللغة، أفاد أو لم يفد. أما عند النحاة لا، هو الكلام اللي هو ليه المفيد فقط. لذلك يقول ابن مالك كلامنا، يعني كلام النحاة مو كلام العرب، كلامنا لفظ مفيد كالسقيم. واضح؟ يعني جملة مفيدة. إذن الكلام عند النحاة أخص من إيه؟ من العرب، من عند أهل اللغة. الكلام منحصر في الجملة ليه؟ المفيدة. أما عند اللغويين، عند العرب مثل العرب والنحاة، يدل على إيه؟ لا، سواء على أكثر من كلمة، الجملة المركبة من أكثر من كلمة، وأفادت أم لم إيه؟ تفيد. واضح؟ يبقى شيء ثالث وهو مسألة الكلم. الكلم عند العرب يعني ما زاد على ثلاثة كلمات، أيضا أفادت أو لم تفد، يسمى كلم. واضح أم لا؟ إذا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، والكلام عند العرب يقابل الكلمة وهو ما زاد عن الكلمة أفاد أو لم يفد، والكلام عند النحاة هو المفيد فقط، والكلم هو بالاتفاق ما زاد على ثلاثة كلمات أفاد أو لم يفيد. جيد. أما القول، القول عند أهل اللغة وأيضا عند النحاة يشمل الكلمة والكلم والكلام، يشمل الكلمة والكلم والكلام. أما عند المنطقيين فرزا القول يشمل فقط ليه؟ لا، لا يشمل الكلمة، يشمل الكلام بمعنى اللغوي، يعني أفاد أو لم يفيد. يعني القول لابد يكون مركب. أما القول عند أهل اللغة أعم من يكون مفرد أو مركب، كلمة أو كلمات. واضح؟ هذا واضح. لذلك هذا ابن مالك يقول والقول عام، عندما يبدأ في الألفية يقول كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، الجملة تامة، واسم وفعل ثم حرف الكلم. هذا اسم وفعل تقسيم الكلم، الكلم وواحده كلمة، والقول عام، يعني عام الكلام والكلم والكلمة، وكلمة بها كلام قد يؤم. شاهدنا هنا يقول في قوله والقول عام، يعني يشمل الكلمة والكلام ويعني المفرد والمركب، متفق عليه بين النحاة واللغويين. أما المنطقيون كما يشير الشيخ لا، عندما يقول القول يعني المركب في قبل المفرد، فهذا اختصاصا منقول، هذا منقول اصطلاحي، يعني ان القول عند المنطقيين يعني المركب. واضح؟ المركب بعد ذلك القول ينقسم الى تام وناقص. التام ما يحسن السكوت عليه، يعني الكلام عند النحاة كالسقم، أو قام زيد أو زيد في الدار إلى آخره. والناقص هو الذي لا يصح السكوت عليه، تقول زيد فيه أو زيد لا، هذه كلها إيه؟ جمل إيه؟ ناقصة، ناقصة الدلالة، تراكيب ناقصة الدلالة، وتحتاج إلى قرينة لإتمام معناها. بعد أن فهمنا هذه المصطلحات إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في تطبيق البحث، والحمد لله رب العالمين.